الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز العدول من قوم إلى قوم ظاهر عبارة المات الإطلاق أنه لا يجوز العدول مطلقا. قلنا أن السيد الحكيم قدس الله نفسه استشكل في إطلاق عدم الجواز وذكر بأنه ينبغي تقييد عدم الجواز بما إذا كان العدول بعد انتهاء وقت امتداد نية الصوم المعدول إليه هذا لا يجوز. الصوم المعدول إليه في المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق عدل إلى الكفارة صام قضاء فأراد العدول إلى صوم الكفارة. يقول لابد أن نلاحظ صوم الكفارة متى ينتهي وقت نيته وقت انعقاده متى ينتهي. إذا كان ينتهي إلى الزوال كما هو كذلك حينئذ لا يجب أن نقول لا يجوز العدول إليه مطلقا. لا يجوز له العدول إليه بعد الزوال بعد أن ينتهي وقت انعقاده. أما قبل انتهاء وقت انعقاده يجوز العدول. لماذا لا يجوز العدول؟ لأن الدليل دل على ماذا؟ على أن وقت نية صوم الكفارة يمتد إلى الزوال. الدليل دل على هذا على أنه يمتد إلى وقت الزوال. فإذا نواه قبل الزوال يصح منه كفارتان ويلغى ما تقدم. وهذا الدليل كما يشمل من لم ينوي صوم الكفارة أصلا كذلك يشمل ماذا؟ ما إذا نوى صوما آخر وأبطله أبطل الصوم الآخر يعني رفع يده عنه بنية القطع أو نية القطع أو التردد أو نية الإفطار أي شيء كان أبطله ثم أراد أن يصوم ماذا؟ كفارة. الدليل يشمل أن يقول له بأن وقته ممتد إلى ماذا؟ إلى الزوال. فإذا أراد أن يصوم صوم الكفارة قبل الزوال ما كان يجب لمنع من ذلك. وإذا صامه يصح منه شنو؟ كفارة. من وقت نية الكفارة صوم الكفارة يمتد إلى الزوال بحسب الدليل. وقلنا أن هذا الدليل لا يختص بمن لم يصم أصلا ما قايم قبل الظهر صار بناء يصوم كفارة ولم يتناول المفطر. طبعا هذا لا بد منه لا يختص بذلك بل يشمل محل كلام. لماذا؟ لأنه إذا رفع يده عن صوم القضاء يكون كأنه لم يكن أنه لم يرفع يده عنه ألغاه فحين يشمل الدليل فيصح صومه كفارة. فلا موجب لإطلاق الحكم بعدم الجواز. هذا المطلب اللي يقول السيد الحكيم. هذا المطلب يدل أنه صحيح. صحيح إذا قلنا أن العدول بهذا المعنى العدول بالمعنى الثالث اللي ذكرناه. عدول يعني ماذا؟ يعني أن يعدل إلى صوم بأن يرفع يده عن ماذا؟ عن الصوم السابق. يرفع يده عن الصوم السابق يجوز قبل الزوال في المثال المذكور يجوز بعد الزوال لا يكون جائز. لأن الدليل كما قلنا هو يشمل هذه الحالة يشمل بإطلاق هذه الحالة يعني يعدل عن الصوم السابق فيكون كأنه لم يصم أصلا فيشمل الدليل ويقول لك أنه يجوز لك أن تصوم صوم الكفارة قبل الزوال لأن وقتها يمتد إلى الزوال. نعم على المعنى الأول أو المعنى الثاني قد يكون المناسب هو إطلاق عدم الجواز. ممكن إطلاق عدم الجواز ليش؟ لأنه على المعنى الأول هو مو يلغي ما تقدم يلغي ما تقدم ويرفع يده عن ماذا؟ عن صوم القضاء. لا على الوجه الثاني اللي الترفيق اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه لا ويريد الأكثر يعني يريد صوم القضاء يبقي ويدخله في الحساب ويضم لماذا؟ ويضم للصوم الذي يريد أن يعدل إليه ويعتبر المجموع ماذا؟ شنو؟ صوم كفارة. يعتبر المجموع صوم كفارة. هذا حتى قبل الزوال، حتى مع امتداد وقت نية شنو الكفارة إلى الزوال، حتى قبل في هذه الحالة لا، القواعد تقتضي أنه شنو ما يجوز، ما يجوز أن يفعل هذا، أن ينوي ماذا؟ أن ينوي ضم ما تقدم إلى ما تأخر، واعتبار المجموع فهم ماذا؟ فهم كفارة. هذا خلاف مختار القاعدة من دون أن يفرق فيه بين ماذا كان بعد الزوال أو قبل ماذا أو قبل الزوال. هذا اللي يرتبط بماذا؟ بالبحث السابق. المصنف في ليل هاي المسألة ذكر بأنه أن تجديد النية تجديد النية لمن صام يوم الشكر نية شعبان، وقلنا سابقا هذا صام يوم الشكر نية شعبان، ثم تبين أنه من شنو؟ من شهر رمضان، هنا يجوز أن يجدد النية وينويه من ماذا؟ من شهر رمضان. إن هذا دخل المصنف وجه على نفسه وأجاب عنه. دخل والإشكال على ما ذكر المصنف وهذا أنه كيف تقول بأنه لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، وأنت تلتزم بجواز العدول من صوم شعبان إلى صوم ماذا؟ إلى صوم شهر رمضان. عدول هذا بالنتيجة، خصوصا أنه قال ما تفرق بين أن يكون واجبين أو مستحبين أو مختلفين، وعلى عدول أن يصوم شهر رمضان شهر شعبان إلى صوم ماذا؟ شهر رمضان، فيما إذا صامه بنية شعبان يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان هذا أمر بالعدول، أمر أن يعدل إلى ماذا؟ إلى أن يكون بنية شهر رمضان. فهذا النقل على المصنف وداخل على المصنف، ومثل يجاوب عنه يقول بأنه لا، تجديد النية في هذا المورد وليس من باب العدول، مثل ذلك خارج تخصصان خارج موضوعان عن محل الكلام، فلا يصح النقض به، هذا ليس من باب العدول حتى يكون النقض على ما ذكرناه، وإنما هو من جهة أن وقت نية صوم شهر رمضان موسع بالنسبة إلى الجاهل من الجهل إلى الزوال. هذا من هذا الباب، أن وقت نية شهر رمضان هو موسع، لكن موسع مطلقا حتى في حق الحامد يبقى مورد التأخير العمدي، لا، هذا ما موسع إلا لا، ليس من كان يعني يجدد النية قبل الزوال إذا أخرها عمدا تركها عمدا، لكن بالنسبة إلى الجاهل بالموضوع، الجاهل لأن هذا من شهر رمضان، وقت نية شهر رمضان موسع بالنسبة إليه إلى الزوال، موسع إليه المن إلى الزوال، لا مو عدول، مو عدول، لا وقت النية هو شهر رمضان، يعني من الجاهل إذا نواه قبل الزوال كما إذا نواه شنو قبل الفجر، كما إذا نواه من حين ماذا؟ من حين الفجر، كل منهما يكون صوما لشهر رمضان ويقع صحيحا ويقع ماذا؟ يقع مجزيا. هذا جوابه، وليس من باب العدول الذي نبحث عنه. هذا الجواب من المصنف استشكل فيه كل المعلقين والمحشين، لأنه هذا شنو إذا كان تجديد النية في صوم يوم الشك ليس محدود بالزوال، لماذا حدها المصنف بالزوال؟ يقول هذا ليس من باب العدول، إنما هو من باب شنو؟ من باب التوسعة في وقت نية شهر صوم شهر رمضان إلى الزوال. تكتب على الرجال أنه شنو إلى الزوال؟ ليش قيدت بالزوال؟ لكن باب التوسعة هو ليس محدود بالزوال، بل يثبت حتى بعد شنو؟ بعد الزوال. وفرضنا من صام يوم الشهر تبين له أنه من شهر رمضان بعد الزوال، شو لاحظنا؟ شنو الدليل؟ يكون من شهر رمضان، يكون مجزي، بل حتى بعد العروض إذا تبين له أنه من شهر رمضان يجزي، حتى إذا مات هو ما يدري أصلا، لكن كان في الواقع ماذا؟ كان في الواقع شنو؟ من شهر رمضان يجزي، ولا يجب على ورثته ماذا؟ أن يصوموا يوما بدله. ما يجب هذا. فإذا لماذا حددته في الزوال؟ لا موجب. إذا كان باب التوسعة في نية شهر رمضان فهذه التوسعة ليست محدودة. لماذا؟ ليست محدودة بالزوال كما ذكره. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن المسألة ليست من باب التوسعة. أن المسألة في محل الكلام يعني في يوم يوم الشك ليست من باب ماذا؟ ليست من باب التوسعة. بل تقدم سابقا أننا استشكلنا في ثبوت التوسعة حتى في حق الجاهل. حتى في حق الجاهل تقدم هذا الإشكال أنه لا فرق في بين العالم والجاهل. كل منهما العامد والمعذور في عدم النية من حين الفجر. كل منهما الوقت ليس ممدود لهما إلى ما قبل شنو؟ ما قبل الجاهل. كل منهما حتى الجاهل. هذا إشكال مصنف بنى على هذا، على أن الجاهل لا يمتد وقت النية في شهر رمضان إلى ماذا؟ إلى الزوال تبع المشهور كما تقدم. لكن إحنا استشكلنا في أن هذه التوسعة ليست ثابتة حتى بالنسبة إلى الجاهل والناس، وإنما الظاهر أنه في باب صوم يوم الشك ومن باب الاحتساب القهري. احتساب قهري يعني يحتسب من شهر رمضان، يحتسب من شهر رمضان قهرًا بلا أن يتوقف ذلك على أن هو ينوي ويعدل، ليس من باب ذلك، وإنما هو من باب الاحتساب القهري. بمعنى أن من صام يوم الشك بنية شعبان وكان اليوم من شهر رمضان احتسب له من شهر رمضان وكان ذلك مجزيا عن شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء، سواء تبين ذلك بعد خروج النهار كما هو القدر المتيقن من الروايات على ما تقدم، او تبين في اثناء النهار. ويكون العدول الى شهر رمضان عدول قهري ليس عدولا باختياره كما هو محل الكلام. لا يجوز العدول من صوم الى صوم، نقول بشنو العدول الاختياري، بينما في هذا المورد هو عدول قهري ويحتسب من شهر رمضان، فهو ليس من باب العدول المبحوث عنه في المقام، ولا هو من باب التوسعة في وقت نية شهر رمضان، فلا يصح النقض به. قال الجواب الصحيح وليس من باب العدول، نتكلم عن العدول الاختياري، يعدل من صوم إلى صوم. هذا مع الكلام في شهر رمضان إذا تبين له أنه من شهر رمضان فما يحتاج إلى أن يعدل، هو عدل قهري يصير. كما أنه ليس من باب التوسعة في نية شهر رمضان وامتدادها إلى ماذا؟ إلى الزوال. لأن الصحيح كما قلنا هو أنه لا توسعة في نية شهر رمضان لا بالنسبة إلى العامد ولا بالنسبة إلى الجاهل والناسي. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. بعد ذلك هي مباحث النية. الحمد لله أتممنا مباحث النية. بعد ذلك ندخل في الفصل الآخر. الفصل الآخر هو في المفطرات، فيما يجب على الصائم الإمساك عنه من المفطرات، وذكر بأنها هي أمور ما يجب الإمساك عنه في الصوم. هي أمور، الأمر الأول والثاني هو الأكل والشرب. أول شيء ذكر الأكل والشرب. يبدو أن مفطرية الأكل والشرب في الجملة ما لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين الفريقين ظاهرا، بين الفريقين ظاهرا مما لا إشكال فيها، بل المسألة واضحة إلى درجة بحيث ادعي بأنها هي من ضروريات ماذا؟ الدين. مفطرية الجملة، مفطرية الأكل والشرب. وهذا هو اللي يستفاد من الكتاب والسنة. من الكتاب هو قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يفهم منها ماذا؟ أنه الأكل والشرب جائزان قبل التبين، ومن نوعان قبل ما بعد متبين. أما السنة فهي متواترة متواترة عليك على أن الأكل والشرب من المفطرات. وسيأتي تعرض لبعض الروايات التي ترتبط بالمباحث الآتية. إذن أصل الحكم في الجملة ما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما الكلام يقع في أمور ترتبط بهذا الحكم وقعت محل كلام ورد ولو في الجملة. الأمر الأول الذي يتعرض له السيد الماتن هو أن المفطر من الأكل والشرب، هل هو مطلق الأكل والشرب حتى إذا كان أكلا لأمر لا يعتاد أكله كأكل التراب، أو شربا لما لا يعتاد شربه كعصارة الأشجار على ما يذكرون في الكتب الفقهية؟ الشيء يطلع من الأشجار ثم يطلع من الأشجار لا يعتاد شربه، إذا شرب هذا يكون مفطر؟ هل المفطر هو مطلق الأكل والشرب سواء كان أكلا لمعتاد أو لم يكن لمعتاد، شربا لمعتاد أو كان شربا لغير معتاد، أو أن المفطر هو خطوط الأكل والشرب الذي الأكل والشرب ما يتعارف أكله وشربه، يأكل خبز يشرب ماء هذا ما يتعارف أكله وشربه، هذا هو الذي يكون مفطر. أما إذا أكل التراب أو شرب عصارة الأشجار كما قالوا هذا لا يكون شنو مفطرا. أيهما هو الصحيح؟ هذا وقام على الكلام المعروف بل المشهور شهرة عظيمة على ما ذكروه هو الأول، بمعنى أن المفطر هو مطلق الأكل والشرب سواء كان لمعتاد أو كان لغير المعتاد، بل عن الخلاف الشيخ الطوسي والغنية السيد ابن زهرة والسرائر الشيخ ابن إدريس والمختلف العلامة الإجماع على ذلك، يعني على أنه لا فرق في المفطرية بين الأكل المعتاد وأكل غير المعتاد، شرب المعتاد وشرب غير المعتاد، بل نقل عن السيد المرتضى قدس الله نفسه في المسائل الناصرية نقل نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن ابن صالح، كان عبارة أنا ما رجعت بس أنقلها عن بالواسطة، إلا من الحسن ابن صالح حيث قال، يعني الحسن ابن صالح قال أنه لا يفطر، يعني أكل غير المعتاد لا يفطر، شرب غير المعتاد لا يفطر. السيد يعلق على كلامه ويقول وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به، مسبوق بالإجماع وملحوق بالإجماع، فهي أيضا دعوة إجماع من قبل السيد المرتضى أيضا. لكنه بالرغم من ذلك نسب أو نسب العلامة في المختلف القول الثاني إلى السيد المرتضى نفسه، علامة في المختلف نسب القول الثاني يعني عدم المفطرية، أكل ما لا يعتاد أكله شرب ما لا يعتاد شربه قال ليس مفطر، نسب له هذا القول في إلى السيد المرتضى، نسبه له بقول موجود في كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى. وكلا نسبه أي العلامة نسبه أيضا القول الثاني إلى ابن الجنيد. وقد يظهر الميل إلى هذا القول الثاني من السيد صاحب المدارك، السيد صاحب المدارك من أئمة العبارة يستكشف منها ماذا الميل إلى القول الثاني، وهكذا بعض المتأخرين مال إلى ذلك منهم صاحب الحدائق، صاحب الحدائق توقف في ماذا في كون أكل ما لا يعتاد أكله وشرب ما لا يعتاد شربه من المفطرات، وعمدة كلام صاحب الحداثة هو التركيز على مسألة الانصراف كما سيأتي مفصلا، أنه الأدلة وإن كان وارد فيها الأكل والشرب من المفطرات لكنها منصرفة إلى أكل ما يعتاد وشرب شنو ما يعتاد، وركز على مسألة الانصراف اللي تمنع من احتساب ما لا يعتاد أكله وما لا يعتاد شبه من المفسرات. متعجب منهم قال لأن شو هم جماعة في موارد أخرى الانصراف يدعون ويقولون بأن المطلقات منصرفة ممن إلى مثلا بعض الحصار وبعض الأفراد، لكن في المقام منعوا من ماذا؟ من الانصراف، وتمسكوا بإطلاق الأدلة لإثبات ماذا؟ عدم الفرق بين ما لا يعتاد وبين شنو؟ وبين ما يعتاد. ولعله آخرون أيضا هم شككوا أو مالوا إلى القول الثاني، أكو تشكيكات في هذه المسألة. على كل حال اللي يهمنا هو استعراض الأدلة، أولا نستعرض الأدلة التي استدل بها للقول المشهور والمعروف وهو عدم الفرق والمفصلية مطلقا. استدل لهذا القول بأمور، الأمر الأول هو الإجماع، هو الإجماع، قيل بأن هذا الإجماع تام صغرا وكبرا، فحينئذ يمكن الاستدلال به لإثبات هذا الحكم في محل الكلام. أشرنا إلى أن الإجماع الدعي من قبل المتقدمين، ليس إجماع مدعى من قبل المتأخرين، هو إجماع مدعى من قبل السيد المرتضى في أباطة السابقة، أباطة مهمة جدا، مهمة جدا في المثال الناصرية، عبارة يعني جدا واضحة، ما خالف إلا هذا واحد من علماء العامة، يقول وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به. نعم، ما نقل عن العلامة في كتاب جمل العلم، والعلم إذا كان إذا صح النقل حينئذ لابد من تفسيره، لكن هو دائما الإجماع متحقق، حتى إذا هو مو رأيه لكن بالنتيجة يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع على ماذا؟ على عدم الفرق بين المعتاد وغيره. الشيخ الطوسي دعا الإجماع في الخلاف، سيد بن زهر دعا الإجماع، الشيخ بن إدريس دعا الإجماع، هؤلاء متقدمين يعني يعتنى بكلامهم لأنه لا يعتنى بكلامهم، على أنه من تعرض إلى يعني كل من ذكر هذه المسألة من يعني ما وصل إلينا من الفكر من الشيخ المفيد تنازلا كلهم اختاروا هذا القول. الشيخ المفيد استثنينا طبعا كلام السيد المرتضى في جمل العلم والعمل، هي مو واضحة مو صريحة في ماذا؟ في المانع، في يعني في 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 عدم المفطرية قول الثاني. واستثنينا ابن الجنيد اللي العلامة في المختلف ينقل عنه انه يرى عدم المفطرية، كل اباء الفقهاء من الشيخ المفيد فنازلا كلهم يختارون القول الاول، هذا ضم الى الاجماع المنقول من قبل هؤلاء السيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم، هذا فانه يكفي هذا لاثبات ماذا؟ لاثبات المطلق. بل المتقدمون على الشيخ المفيد، المتقدمون عليه لم يصرحوا بهذا الشيء، لم يصرحوا بهذا الشيء، اطلقوا الاكل والشرب هو يكون مفطر، تصريح بانه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد ما موجود الا ان يستفاد من اطلاق ماذا؟ من اطلاق كلامهم. فحينئذ قد يدعى بان هذا الاجماع صوروي تام في المقام، كبرويا هم مثلا مبني على حجية الإجماع، فيتم هذا الدليل لإثبات الحجية في محل الكلام. هذه النقطة حدثنا ذلك أنه صحيح المتقدمون على الشيخ المفيد ما وصل لنا كلامه، ما عندهم تصريح، لكن يكفينا أن نعتمد على دعوة الإجماع من قبل السيد المرتضى والشيخ الطوسي، يعني السيد المرتضى عندما يدعي الإجماع إجماع من يدعي؟ إجماع المتقدمين، يعني يدعي إجماع المتقدمين من الطرفين من الفريقين، والشيخ الطوسي عندما يدعي الإجماع أيضا يدعي ماذا؟ إجماع المتقدمين على المعاصرين له، فإذا يمكن استكشاف آراء الباقين من ماذا؟ من دعاوى الإجماع المنقولة من قبل هذين العلمين وغيرهم. وبالمحصل ايضا هناك اتفاق على ماذا هذا الراي من زمن الشيخ المفيد فنازلان. فمن المجموع مثلا يمكن استظهار تحقق الاجماع في هذه المساله. لكن يبقى ان هذا الاجماع احتمال المدركيه فيه وارد. احتمال المدركيه في هذا الاجماع يعني وارد، لان نفترض انهم استندوا او بعضهم على ذاك استندوا الى ماذا؟ الى اطلاق الادله كما سياتي. عمده ادله المشهور او ما يستدل به اذا قول المشهور هو اطلاق الادله. اكل والشرب مقتضى اطلاقه هو ماذا؟ انه لا فرق بين المعتاد وغيره بعد حفظ الاكل على كل منهما. يقال اكل الخبز واكل الطين وفرق بينهما، كل منهما اكل. فإذا مقتضى إطلاق الأكل وإطلاق الشرب في الأدلة هو ماذا؟ هو القول الأول. فلعلهم استندوا للالتزام بهذا القول إلى ماذا؟ إلى الإطلاق أو إلى بعض الأدلة الآتية، روايات خاصة يستدل بها لقول المشهور. يبقى في الإشكال آخر، وهو أنه مثل هذا الإجماع أن يكون كاشف عن رأي الشارع، رأي المعصوم عليه السلام، عن رأي الشرعي أو لا. قد يقال بأنه لا يكون كاشف في المقام بنقطة أن المسألة قليلة الاستلاء، بل نادرة الاستلاء، نادرة الاستلاء. من يأكل فراغ أو يأكل حطى أو يأكل حطارة الإشرف حطارة الأشجار، مسألة يعني قد لا تقع أصلا. هذه النظرة قد تبرر للإمام عليه السلام لا يتعرض، ما تبوجه للتعرض مثلا، ما حل مثلا نادر من يأكل هاي الأمور غير معتادات لك. فقد تبرر للإمام عليه السلام أن لا يتعرض، وإن كان هو مثلا يرى أنه أكو إجماع واتفاق من العلماء على أنه على مبطل أكل ما لا يعتاد أكله وشرب ما لا يعتاد شربه مبطل للصوم، لكن هو يرى أنها المسألة نادرة جدا تكاد تكون معدومة. قد ما يمكن أن نستكشف من سكوته ماذا؟ موافقة المجمعين فيما أجمعوا شنو على، بمعنى أنه من الممكن افتراض أن الحكم الشرعي الواقعي هو ليس هذا. الحكم الشرعي الواقعي هو ماذا؟ هو أنه أكو فرق بين ما يعتاد أكله وما لا يعتاد، لأن ما لا يعتاد أكله ليس مفطر. مع ذلك يعني لا يتعرض إلى هذا، خصوصا وأن هم التزموا جانب الاحتياط، يعني الفتوى المشهور توافق الاحتياط، لأنه يعني التزموا بماذا؟ بالمبطلية اللي يخلي هذا الصائم أم لا يأكل خبز أم لا يأكل شيء مسوع. أكو ضمان لماذا؟ للإتيان والصوم بشكله شنو الصحيح والمعتبر شرعا. فمثل هذا الإجماع هل يكون كاشف أو لا؟ طبعا هذا الإشكال مبني على افتراض أن وجه حجية الإجماع هو مسألة ماذا؟ مسألة الكاشفية، يعني الحدسي سنو الطريق الحدسي، أنه هو كاشف عن ماذا؟ عن رأي المعصوم عليه السلام، وأنه يتلقى من ماذا؟ من قدر المعصوم عليه السلام. ولو كان المعصوم ما يوافق لما حصل مثل هذا شنو الإجماع. احنا نقول لا، لعله حصل من هذا الإجماع والإمام سكت عنه. لماذا؟ لهذه النفسة قليل الاستلاء لا يقع عادة، مضافا إلى من اتفقوا عليه يوافق ماذا؟ الاحتياط كما ذكرنا. على كل حال الإشكال المدركي الظاهر أنه ممكن استرابة المقام، ولو في الجملة يعني الإشكال المدركي لا يجب أن نفترض أن كل المجمعين استندوا إلى ماذا؟ إلى هاي المدارك اللي وصفتنا، حتى يكون إشكال ماذا؟ مدركي. لا، بعض نصهم إذا استندوا إلى ذلك ما حينئذ لا يكون فيه فائدة، لا يتحقق صورة إجماع، لأن الإجماع المعتبر كما تعلمون هو الإجماع التعبدي الذي لا يحتمل فيه أن يكون له مدرك واصل إلينا. فإن إذا نقول أن مثل هذا الإجماع لا بد أن يكون متلقى من أصحاب الطبقة السابقة وهكذا حتى نصل إلى المعصوم عليه السلام. الدليل الثاني لقول المشهور هو الروايات. اللي مذكور في كلماتهم هو عبارة عن روايتين، يعني روايتين مقصود بها أشباه باسم الجنس. أكو مورد وهو في باب الغبار الغليظ استدل به على قول المشهور، يعني الروايات التي تدل على مفصلية الغبار الغليظ إذا دخل الجوف، هذه رواية واحدة أو أكثر مهمة تدل على مفصلية الغبار الغليظ، ورواية أخرى تدل بها في المقام في باب الاكتحال. هناك أيضا رواية يدعى بأنها تدل على تحريم المنع من الاكتحال بالنسبة إلى الصائم مع تعليل هذا المنع لأنه مظنة للدخول إلى المن في الحال. هذه رواية بالنسبة للرواية الأولى. العمدة في هذه الروايات في باب الغبار الغليظ هي رواية سليمان بن حفص المروزي مروية في الباب 22 ما يمسك عن شهابه ما يمسك عن الصائم الحديث الأول. استدلال بهذه الرواية، نقرأ الرواية أولا. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسنادها عن محمد بن الحسن الصفار محمد بن عيسى عن سليمان، هنا كاتب ابن جعفر المروزي ظهر على اشتباه، ماكو واحد بعنوان سليمان بن جعفر، وإنما الصحيح والمعروف هو سليمان بن حفص المروزي، ولعل تقارب الكلمتين في بعض الحروف هو اللي أوجب هذا الاشتباه من قبل النساخ. قال سمعته يقول، الرواية مرمرة، سمعته يقول إذا تمرمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة طيبة رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعان، يكون مفطر، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، كما أن الأكل يفطر النكاح يفطر، هذه الأمور أيضا كلها تكون مفطرة، استنشاق تعمد مرمرة تعمد شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار دخل في أنفه وحلقه غبار. هذه هي الرواية. هذه الرواية استدلال بها في محل الكلام يكون بهذا التقريب، يكون بهذا التقريب لأنه هذه الرواية إذا ثبت بها مفصلية دخول الغبار إلى الأنف والحالق مفصل يقول هذا يجب بطلان الصوم، إذا من باب أولى أن يكون أكل التراب ماذا مفصلا لأنه بالأكل أيضا يدخل إلى الحالق، دخول الغبار عن طريق الأنف إذا دخل إلى الحلق مفطر، إذا من باب أولى أن يكون إدخال التراب عن طريق الأكل إلى الحلق أيضا من المفطر، من باب أولى يعني واضح المسألة. وقت انتهى، ونتكلم عن الرواية فيما يلي.